اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. إلهي إلهي، لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع؟ إلهي، أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك فينفع. إلهي، إذا لم تعفو عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى يتمتع؟ في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. يا شفيع الورى وبحر العطايا وملاذ الضعيف والملهوف، ورسولا أتى إلى الخلق طرا رحمة عم فيضها بالصنوف، ورؤوفا بالمؤمنين رحيما يوم نبلى بكل هول مخوف. إنني جئت نحو بابك أبغي كشف ضر أضرني بالوقوف. في الفضائل والحكم. في الدنيا. مما نسب للإمام علي عليه السلام: أرى الدنيا ستؤذن بانطلاق مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. في النفس. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. في البخل. إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطلو. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. إذا كنت ذا علم ولم تك عاقلا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. وإن كنت ذا عقل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل. ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس 15 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 13 من شوال عام 911 للهجرة، ولد في منطقة جبل عامل بلبنان الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني. ونشأ الشهيد الثاني في أسرة علمية فاضلة، تخرج منها عدد كبير من العلماء. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه، سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها الروضة البهية، وشرح لكتاب اللمعة الدمشقية، ومنية المريد، ومسالك الأفهام، والمبدأ والمعاد، والدراية، وحاشية الإرشاد. وقد استشهد الشيخ العاملي عام 966 للهجرة على يد مناوئه. في 13 من شوال عام 1323 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الشيخ أبو مهدي محمد طه. وقد ولد محمد طه في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1241 للهجرة، وترعرع في عائلة تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء. درس الشيخ محمد طه العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار علماء عصره، ودرس أيضا عند الشيخ مرتضى الأنصاري وخاله الشيخ جواد نجف والسيد حسين بحر العلوم والسيد حسين الكوه كمرئي، حتى أضحى فيما بعد واحدا من كبار علماء وفقهاء والأساتذة في علوم الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير. وللشيخ محمد طه مجموعة قيمة من المؤلفات، منها شرح على معالم الأصول، وإتقان المقال في أحوال الرجال، والإنصاف في مسائل الخلاف، والفوائد السنية، والدرر النجفية. وأخيراً وفي 15 من مايو أيار عام 1687 ميلادي، أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول لتشكيل محكمة أوبري التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وقد عرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، فقد قام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تسير لتريد لنا الوفاة. هكذا الدنيا تسير، اتقاء وافتراء وعقول. حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا في المدرسة لا يعرف الطالب سوى القراءة ولا يعرف سوى حل الواجبات وكتابة الدروس وقراءتها.
وما دمنا كلنا يا أصدقاء نذهب إلى المدرسة، علينا أن نكون مجتهدين دائما وشطارا باستمرار،
وعلينا أيضا أن نطالع بعض الكتب خارج المنهج الدراسي لزيادة معلوماتنا، طبعا بعد دراسة كتبنا المدرسية وأداء واجباتنا.
أصدقائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع أهمية مطالعة الكتب الخارجية.
أنا سوف أقول لكم يا جنان ويا أصدقائنا، الكتب الخارجية تفيد في زيادة المعلومات لدينا.
تفيد في اطلاعنا على مواضيع جديدة ليست موجودة في الكتب المدرسية،
ولذلك فإن مطالعة الكتب والمجلات الخارجية بالإضافة إلى الكتب المقررة في المدرسة سوف تضيف لنا معلومات أكثر وأكثر تنفعنا في يوم من الأيام.
أحسنت يا حنان. أما الآن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم، والتي أكيد ستدور حول المطالعة وأهمية المطالعة.
أيها الأحباء، بعد أن حصل كل واحد منهم على نتائجه في الامتحانات النهائية في المدرسة، توجه الأطفال أحمد ومنى ونسرين إلى البيت فرحين بنجاحهم، فاستقبلهم الأب بفرح كبير وقال لهم:
أهلا بكم يا أولادي، أهلا. هل حصلتم على النتائج النهائية؟
نعم يا أبي، نعم.
وأنت يا منى وأنت يا نسرين.
نعم يا بابا. لقد حصلنا على الدرجات النهائية.
نعم لقد حصلنا. وماذا كانت النتائج؟ هيا تكلم.
لقد نجحنا.
نجحنا يا أبي.
الحمد لله.
والآن مثل ما وعدتني يا أبي أن تشتري لي هديتي.
حاضر يا أحمد، سوف أخذكم كلكم وأشتري لكم الهدايا التي وعدتكم بها.
شكرا لك يا أبي.
تهيئوا غدا صباحا لكي نذهب إلى السوق ولكي أشتري لكم الهدايا.
ماذا ستشتري لنا؟
سوف أشتري لكم كتابا فيه مواضيع جيدة وجديدة ليست موجودة في الكتب المدرسية.
وبماذا ستنفعنا المواضيع الجديدة يا أبي؟
عندما تقرأين مثل هذه الكتب يا نسرين سوف تعرفين أهمية المواضيع الخارجية أو غير المدرسية.
يا أصدقائنا الحلوين، خرج الأولاد الثلاثة في الصباح مع أبيهم وتوجهوا إلى إحدى المكتبات الكبيرة في العاصمة. وبعد أن تجولوا كثيرا في المكتبة استطاع الأب أن يجد لأحمد كتابا نافعا له، كما استطاع أن يشتري كتابا رائعا لمنى وآخر لنسرين.
وخلال العطلة الصيفية أخذ أحمد ومنى ونسرين يقرؤون في كتبهم التي اشتراها لهم الأب. كانت فرصة رائعة لهم أن يزيدوا من معلوماتهم. ولما فتحت المدرسة أبوابها من جديد، يعني بعد أن انتهت العطلة الصيفية، عاد الأولاد من جديد يذهبون إلى المدرسة.
نسرين نسرين. نعم. لقد أعطاني المعلم اليوم درجة أعلى.
صحيح.
نعم، بعد أن سأل المعلم سؤالا صعبا ظل زملائي في الصف عاجزين عن الإجابة.
وماذا فعلت أنت يا أحمد؟
الحمد لله، كان السؤال من ضمن الكتاب الخارجي الذي اشتراه لي أبي مؤخرا.
وماذا فعلت يا أحمد؟
طبعا في هذه الحالة كان الطلاب زملائي عاجزين عن الإجابة إلا أنا.
حتما إنك استطعت أن تجيب.
طبعا.
رائع رائع يا أحمد.
هذا كله بسبب الكتب الخارجية التي كان يشتريها لي أبي، لقد زادت من معلوماتي بكثرة.
وماذا قال لك المعلم؟
تعجب كثيرا المعلم وسألني كيف أنني أعرف كل هذه المعلومات.
وماذا قلت له؟
قلت للمعلم إن أبي قد اشترى لي كتبا خارجية في العطلة الصيفية وكنت أقرأها كل صباح.
وماذا قال بعد ذلك؟
طلب من زملائي في الصف أن يصفقوا لي كثيرا.
يوم أمس وفي درس اللغة الإنجليزية كتبت المعلمة كلمة على السبورة. كتبت كلمة جديدة لم نكن قد قرأناها بعد.
وماذا طلبت المعلمة؟
طلبت المعلمة أن نستخرج معناها من الكتاب ثم نقوم بكتابتها من جديد في دفاترنا.
وماذا فعلت أنت يا منى؟
بدون أن أستخرج معنى الكلمة من الكتاب رفعت يدي وقلت للمعلمة أنا أعرف معناها ويمكنني أن أكتبها أمامها من جديد. تعجبت المعلمة كثيرا وفرحت. نعم يا نسرين.
فعلا إن أبي كان محقا إنما اشترى لنا كتبا خارجية.
نعم
نعم. وفي وقتها سألته عن فوائد الكتب الخارجية، قال أبي عندما تقرؤونها ستعرفون فوائدها.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أبي.
كيف حالك يا أبي؟
بخير، ماذا تفعلون؟
كنا نتكلم بخصوص الكتب الخارجية التي اشتريتها لنا يا أبي.
نعم يا أبي، أنت لا تعرف ماذا جرى يا أبي.
ماذا جرى؟
في المدرسة يا أبي أصبحنا شطارا جدا.
نعم هذا صحيح.
ما شاء الله، أنتم كلكم شطار ومجتهدون دائما.
لا يا أبي لا، فنحن بفضل الكتب الخارجية استطعنا أن نتفوق في المدرسة أكثر.
هذا جيد يا
يا أبي. نعم
كما قلت لكم إن قراءة الكتب الخارجية فيها فوائد عديدة.
هذا صحيح يا أبي.
نعم. ولذلك فأنا أتمنى أن تشتري لنا كتبا أكثر يا بابا.
نعم هذا صحيح.
وأنا أيضا يا أبي. نعم
حاضر يا أولادي حاضر.
يا بابا في العطلة الصيفية القادمة ستكون عندي مجموعة كبيرة من الكتب الخارجية.
بارك الله بك يا ولدي.
نعم يا أبي سوف نحقق أعلى الدرجات في المدرسة.
بكل تأكيد. أحسنتم أحسنتم.
أريد يا أبي أن تشتري لي مجموعة من المجلات العلمية أيضا.
لا هذه المرة سوف أشتري لكم دولابا خاصا تضعون فيه الكتب الخارجية.
دولابا خاصا؟
نعم
دولابا مثل الدولاب الذي تمتلكه أنت في مكتبتك الخاص في غرفتك.
نعم يا أبي. ولكن بشكل أصغر.
فعلا إنها فكرة جيدة.
وهل تظنين يا نسرين أن أفكاري ليست جيدة؟
عفوا يا أبي لا أقصد ذلك.
هل تعرفون لماذا سوف أشتري لكم دولابا خشبيا لتضعوا فيه الكتب الخارجية؟
لا يا أبي لا،
لأني أريد أن يستفيد كل واحد منكم من كتب الآخر.
فكرة ممتازة.
وفي هذه الحالة سوف تكون الفائدة من مطالعة الكتب الخارجية فائدة مضاعفة.
أنت رائع يا أبي.
أين بكم يا أولادي؟ بارك الله بكم والحمد لله لنجاحكم.
كذا يا أعزائنا الحلوين، بعد أن عرف الأولاد فائدة مطالعة الكتب الخارجية والكتب خارج منهجهم الدراسي، طلبوا من الأب أن يشتري لهم في كل مرة كتبا أكثر، خاصة وأنهم صاروا يمتلكون دولابا خشبيا ومكتبة جميلة صاروا يضعون كتبهم فيهما باستمرار.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. رشيني عطرا في الصدر، رشيني عطرا في الصدر، يتطاير في همسات القلب يسافر في ليل العشاق. ناديني 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 يا بنادي، ناديني إن عصفت في القلب الغربة والأشواق. وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق. وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. يا من في القرب أناجيك أناجيك. يا من في البعد أناديك أناديك. يا من في القرب أناجيك أناجيك. يا من في البعد أناديك أناديك. ناديني فلست بعيدا عنك فحبك يكبر في الأعماق. ناديني 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 يا بلادي. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق. وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق. وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. أسائل عنك النهر البحر يا بلادي. أسائل عنك النجم الزهر يا بلادي. أسائل عنك النهر البحر يا بلادي. أسائل عنك النجم الزهر يا بلادي. وأغرق
الحلوين إن السبب عندما يحقق الطالب درجات عالية يعود طبعا إلى ذكاء الطالب في المدرسة وحرصه على تأدية واجباته المدرسية، وكذلك حرصه على إكمال قراءته في البيت.
لكن يا أصدقاء، لكن هناك بعض الطلاب يحققون في المدرسة درجات عالية باستمرار ويجيبون عن كل الأسئلة باستمرار أيضا، هل تعرفون لماذا؟
لأنهم يقرؤون ويطالعون كتبا أخرى بالإضافة إلى كتب المدرسة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه القراءة مفيدة وتزيد معلوماتنا وإطلاعاتنا، فأنا أحب القراءة الكتب المختلفة بالإضافة إلى الكتب الدراسية. أقرأ الكتب التاريخية والعلمية والكتب التي تحكي القصص. وبما أنه أنا أجيد اللغة الإنجليزية، لذا أمتلك بعض الكتب الإنجليزية. تقريبا أمتلك 20 كتابا، وأكثرها تشمل الكتب العلمية وبالإضافة إلى القصص. وأنا أحب المواضيع التي تتكلم على الإنسان ومكوناته وأخلاقه، وأنا أحب القراءة دائما. ولكن بسبب انشغالي بالدراسة والمطالعة أحاول أقرأ الكتب في العطلة الصيفية وباقي الأيام العطل، وأنصح صديقاتي بالقراءة للكتب لأنها تزيد من ثقافتنا ومعلوماتهم. سارة عاطف من طهران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
نعم يا أحبائنا، الكتب الإضافية التي نقول عنها الكتب الخارجية عندما نشتريها من السوق ونقرأها في أوقات الفراغ، فإنها تعطينا معلومات جديدة وتضيف إلى معلوماتنا مواضيع أخرى بالإضافة إلى المواضيع التي نقرأها ونتعلمها في المدرسة.
وفي هذه الحالة يا أعزائنا، فإننا سوف نتفوق في المدرسة على باقي الزملاء، وسوف نحقق أعلى الدرجات باستمرار.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
لص دجاجة وجلس قرب البحر لكي ينظفها ويأكلها، فمر به شرطي فسأله: هل أنت من سرق الدجاجة؟ قال اللص: لا لا لا. قال الشرطي: وما هذا الريش الذي بجانبك؟ أجاب اللص: نعم نعم نعم، لقد طلبت مني الدجاجة أن أحرس لها ملابسها لأنها ذهبت إلى البحر تسبح.
بعد أن عاد الرجل من سفره إلى أمريكا، سألوه وقالوا له: ماذا لفت نظرك وأنت في أمريكا؟ قال الرجل: لقد لفت نظري شيء عجيب في أمريكا. قالوا له: وما هو؟ قال: لقد شاهدت أطفالا صغارا بعمر 4 سنوات وأصغر يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة.
أعزائنا الحلوين، نطلب منكم أن تركزوا على قراءة الكتب الخارجية. تقرؤون في أوقات الفراغ وتقرؤون في العطل الرسمية، وخاصة في أيام العطل الصيفية التي تكون مدتها طويلة، 3 أشهر تقريبا.
لأنه عندما تعودون إلى المدرسة وأنتم تمتلكون معلومات جديدة، سوف يفرح المعلم ويعطيكم درجات عالية جدا،
وسوف تنجحون في كافة الدروس إن شاء الله. يا أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا؟ يوجد في جسم الإنسان حوالي 25 بليون كرة دموية،
ها هل تعلمون يا أحبة أن يستخدم الإنسان أثناء الكلام ما بين 70 و80 عضلة؟
تعلمون يا أصدقائنا يحتوي جسم الإنسان على 639 عضلة أكبرها عضلة الفخذ؟
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أقبل الربيع وزقزقت العصافير واخضرت الأرض وتلونت بالأصفر والأحمر والبنفسجي والأقحواني، وغمزت الشمس بعينها للناس كي يخرجوا ويستمتعوا بعبير الربيع الفواح. اتفقت الأسرة على الذهاب إلى متنزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة.
أخذ أحمد ومحمد ولبنى يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة، وكلما طلبت منه أمه شيئا تشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه.
وصلت الأسرة إلى المتنزه وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض إلا مهندا الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند:
بابا، نحن جئنا للمتنزه لألعب لا لأساعدكم.
غضب الوالد من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم العب ما شئت.
قالت له أخته لبنى:
يا مهند لا تكن أنانيا، ساعدنا أولا، أخشى أن يغضب الله عليك لأنك أغضبت والديك ويحرمك من متعة التنزه. ضحك مهند ضحكة استهزاء ورمى الكرة بعيدا وأخذ يلحق بها ويلحق ويلحق دون فائدة. وفجأة جاءت سيارة مسرعة كادت تدهس مهندا لولا لطف الله، ولكنها أوقعته أرضا وسالت الدماء من جرح في ركبتي، ثم دهست الكرة ومزقتها.
صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده وهو يحمد الله أن مرت هذه الحادثة بسلام. غسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمدها له، ودموع الفرحة قد غمرت عيني أمه وإخوته لأن الله نجاه من الدهس.
نظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم وكأنه غريب عنهم، بل واستهزأ بأخته. هنا بكى مهند وقال: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم، لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني.
قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح: لا يا حبيبي، لا يا ولدي، الله سبحانه وتعالى يحبك، يحبك كثيرا، لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة الفظيعة، وعليك أن تسجد سجدة شكر لله تعالى لأن الله نجاك من حادث مروع.
صح الجميع، الحمد لله الحمد لله.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
من فضل ربي قل
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. من ضمن الآيات التي تتحدث عن الصلاة وعن أهميتها قوله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذه الآية جعلت الصلاة علامة على الإصلاح، هؤلاء مصلحون كما يقول القرآن الكريم. نعم، هناك جانبان يكشفان عن الإصلاح. الجانب الأول هو التمسك بالكتاب والعمل بما فيه وتجسيد مبادئه وتعاليمه، والجانب الثاني المعادل لذلك هو إقامة الصلاة. إذن الصلاة كاشفة عن حالة من الإصلاح، ولذلك في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتهاء عن الفحشاء والمنكر جانب أساسي من جوانب الإصلاح، لأنه يمثل جانب التخلية كما يقولون، وهو المراتب الأولى الأساسية في الانطلاق إلى الله تبارك وتعالى. أيضا تشير آية أخرى إلى أن الذي يقيم الصلاة هو المؤمن إيمانا حقيقيا، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بالإضافة إلى أن الصلاة كاشفة عن كونهم مصلحين، كذلك الصلاة كاشفة عن كونهم مؤمنين حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الآية الأخرى تشير إلى هذا الجانب: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. أيضا لاحظوا فيها جنب من الإصلاح. هناك يعني تحدثنا، أو الآية تحدثت عن كونهم مصلحين بشكل عام، ثم لما أنجئنا إلى آية أخرى قالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا جانب من جوانب الإصلاح وهو جانب التخلية. الآن الجانب الآخر هو إنما يعمر مساجد الله، الذي يملأها وجودا وصلاحا وتقا هم الذين يقيمون الصلاة، ولذلك هؤلاء يعيشون حالة خاصة من رقة القلب، وحالة خاصة من التوجه إلى الله تبارك وتعالى حصرت الإيمان فيهم. قالت: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه أيضا الآية تشير إلى آثار الصلاة أخرويا وفي ذلك اليوم، تتحقق فيها حالة من الارتقاء إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه الدرجات التي يرفع الله سبحانه وتعالى عباده إليها. وأيضا المغفرة والرزق الكريم، جعلنا الله وإياكم من مقيمي الصلاة الذين لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
ب
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معناك يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريباً.